الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على المسلمين. تتم لهذه الرواية الأخيرة معتبرة طلحة بن زيد وتأييد للفهم الذي فهمنا منها أن هناك رواية في سنن النسائي ينقلها النسائي في سننه في المجلد السابع صفحة 101 عن ابن عباس أن هذه الآية قال ابن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. هذه الرواية تكشف عن ما احتملناه في تفسيري وفي فهمي رواية طلحة بن زيد معتبرة طلحة بن زيد من أن السنة كانوا يفهمون من آية المحاربة أو كان رأي على الأقل عندهم أن المراد بالمحارب من يحارب من المشركين وفي القرى المشركة، فكأنهم كانوا يفترضون أن المراد بالآية المحاربة المحارب المشرك والمراد من قبل أن تقدروا عليهم أي من تاب من قبل أن تقدروا عليهم أي فيما إذا ترك الحارب بنفسه. وربما يؤيد هذا الفهم وجود هذا الفهم لدى السنة رواية سورة ابن كليب في صفحة 537. هناك أيضا توجد في هذه الرواية دلالة على أن هذا كان موجودا لدى السنة فهم من هذا القبيل. نعم. هنا قال قلت لأبي عبد الله رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت يقولون هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة، فقال أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال فقلت دار الإسلام، فقال هؤلاء من أهل هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. فكأنه كان من كان قبل هذا الراوي من الفقهاء العامة يرون أن المحارب إنما المحارب في قرى مشركة. إذن فاستشهاد الإمام واستدلاله معتبرة طلحة بن زيد لراو سني عامي المذهب بالآية يكون من القريب جدا أن يكون جريا مع تفسيرهم وفهمهم لهذه الآية وليس استدلالا تاما وحقيقيا. يعني وجود مثل هذا الفهم لدى الفقه السني العام بنفسه يبرر ما أشرنا إليه من أن تلك الرواية المعتبرة الإمام لم يكن بصدد الاستدلال الحقيقي بالآية بقدر ما كان بصدد توجيه وتبرير يقبله ويقتنع به الراوي العامي وهو طلحة بن زيد بحسب الحقيقة، ولهذا طبقه أيضا على المحارب المشرك. هذا تتمة تضاف هناك في بحث تلك الرواية. بعد أن تحدد معنى المحارب وأنه عبارة عن مجموع قيدين على ما يستفاد من الآية ومن الروايات الواردة عندنا، وهو أولا أن يكون شاهرا لآلة الحرب كالسلاح مثلا، وثانيا أن يكون مفسدا في الأرض أي مخلا بأمن الأرض وبعمران الأرض وحياة الناس. بعد هذا يقع البحث في خصوصيات وقيود أخرى، وقع البحث في أنها مأخوذة في موضوع المحارب أو ليست مأخوذة. نستعرضها ضمن عدة فروع. الفرع الأول ذكر الشيخ في النهاية وتابعه جملة من الفقهاء في معنى المحارب، أنه من جرد السلاح وكان من أهل الريبة، أي كان متهما ومشكوكا فيه. فوقع البحث عندهم في أنه هل يشترط أن يكون الشاهر للسلاح المجرد للسلاح من أهل الريبة، وهل هذا شرط زائد على كونه قد شهر السلاح للإفساد؟ فكأنه لا يكفي مجرد شهر السلاح بقصد السلب والنهب، بل لا بد أن يكون من أهل الريبة. وما أخذ هذا القيد الذي وقع في كلام الشيخ الطوسي والذي اشترطه بعض تبعا للشيخ الطوسي؟ ورود ذلك في معتبرة ضريس في صفحة 537. في هذه المعتبرة ورد أنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة. فكأن الرواية هكذا يستفاد منها أن من يحمل السلاح ويشهر السلاح إذا لم يكن من أهل الريبة فليس بمحارب، وإذا كان أهل الريبة من أهل الريبة فهو من المحاربين. ففسرت الرواية المعتبرة المحارب بمجموع القيدين: حمل السلاح، شهر السلاح، وتجريد السلاح، وأن يكون من أهل الريبة. والشيخ أيضا كأنه أراد أن يستعمل ويستخدم نفس تعريف الرواية، إلا أن صحيح أن عنوان المحاربة ليس متوقفا صدقه على أن يكون من يشهر السلاح متهما من أهل الريبة، فلا يكون هذا شرطا ثبوتا في صدق عنوان المحارب، فإن المحارب كل من شهر السلاح من أجل الإفساد في الأرض ومن أجل إخافة الناس وسلبهم نهبهم فهو محارب، كان متهما قبل ذلك أو لم يكن. ومعتبرة ضريس أيضا لا تدل في الواقع على شرطية الريبة ثبوتا، وإنما تدل على شرطيتها إثباتا، بمعنى أنه في موارد قد يشكك فيها قد يكون حمل السلاح فيه لغاية أخرى، كما في مثل الليل مثلا عندما يشهر الشخص فيه السلاح. هنا جعل الإمام في هذه الصحيحة في هذه المعتبرة جعل كونه من أهل الريبة علامة على أنه محارب، كما أن كونه ليس من أهل الريبة علامة على أنه ليس محاربا. فبحسب الحقيقة مجيء عنوان أهل الريبة في هذه الرواية شرط في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، فإن الشخص الذي في الليل يحمل السلاح إذا كان مرتابا فيه، إذا كان متهما مشكوكا، فهذا بنفسه يكون علامة على أنه يريد السطوة ويريد النهبة ويريد اللصوصية ونحو ذلك، فيكون قرينة علامة على كونه من المحاربين. فغاية ما يثبت في هذه الرواية أنه هناك أنه جعل ظاهر حاله أو هذه القرينة كونه يحمل السلاح ومن أهل الريبة وفي الليل، مجموعة هذه الخصوصيات جعل مثلا دليلا وأمارة على أن هذا الإنسان يكون محاربا، لا أن أهل كونه من أهل الريبة شرط ثبوتا في تحقق المحارب، لوضوح أن عنوان المحارب ثبوتا وواقعا صدقه لا يتوقف على أن يكون هذا من أهل الريبة. والرواية أيضا لا يستفاد منها ذلك، لأن الرواية ورد في مورد الشك، يعني في مورد فيه خصوصية، هذا المورد تناسب هذه الخصوصية بحسب الفهم العرفي، مع أن يكون شرطية الريبة نفيا وإثباتا بلحاظ مرحلة الإثبات لا الثبوت، لأنه قال من حمل السلاح بالليل، بالليل فهو محارب محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الغيبة. هذا السياق وهذا المورد والتقييد بالليل يكون قرينة على أن الإمام ينظر إلى حالة الشك في الشخص وإلى مرحلة الإثبات في الواقع لا إلى مرحلة الثبوت. ولعل الشيخ أيضا إنما جاء بهذا التعبير أيضا من أجل ذلك حينما قال المحارب من جرد السلاح وكان من أهل الريبة. وإن كان حينئذ كان ينبغي أن يقيده بما قيدته الرواية وهو مورد هذا الشك وهو الليل مثلا من جرد السلاح في الليل، فلا يستفاد من هذه الرواية شيء زائد على يعني قيد زائد على المعنى الواقعي والحقيقي للمحارب، وهو كل من جرد السلاح بقصد من أجل الإفساد في الأرض سواء كان من أهل الريبة أو لم يكن من أهل الريبة. الفرع الثاني من الفروع، هل يشترط أن يكون المحاربة والإفساد في بلاد الإسلام؟ يعني هل يؤخذ قيد زائد على ما تقدم أن يكون هذا الذي يشهد السلاح للإخلال بالأمن والإفساد في الأرض أن يفسد في أرض دار الإسلام كما ورد ذلك في تعبير في فتوى الشيخ المفيد قدس السر؟ فإنه قيد، وبعض الفقهاء قيدوا قالوا من شهر السلاح لإخافة الناس في دار للإخافة في دار الإسلام، أو يشترط أن يكون أن قد شهر السلاح لإخافة المسلمين، وهذا ما فعله بعض الفقهاء الآخرين كما في كشف اللثام مثلا، فإنه قال لإخافة المسلمين لم يأخذ دار الإسلام قيدا، أخذ إخافة المسلمين قيدا. واضح أن بين القيدين عموم من واجب، فإنه قد يخيف دار الإسلام قد يخيف الذميين في دار الإسلام فيشمله القيد الأول ولا يشمله القيد الثاني، وقد يخيف المسلمين في غير دار الإسلام فيشمله القيد الثاني ولا يشمله القيد الأول، أو أنه يوجد قيد أوسع من هذين القيدين كما صنعه في صاحب الجواهر قدس سره، فإنه قال يؤخذ هذا القيد أن يشهر السلاح لإخافة من يحرم إخافته سواء كان في دار الإسلام أو في دار الشرك، كان مسلما أو كان ذميا، كل من يحرم إخافته شهر السلاح بسلبه ونهبه ونهب أمواله وإخافته يكون محاربا هذا الإنسان، أو لا يشترط شيء من ذلك كما هو ظاهر بعض الفتاوى، فإنهم لم يشترطوا أصلا من شهر السلاح للإخافة، بعضهم هكذا عبر كما لعله الشهيد هكذا عبر من شهر السلاح للإخافة، قد يتمسك بإطلاق الروايات وإطلاق الآية لإثبات عدم أخذ قيد أصلا من هذه القيود لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، فإن الوارد مثلا في الآية عنوانه يحاربون الله ورسوله ويفسدون ويسعون في الأرض فسادا، هذا فساد في الأرض سواء كان أرض الإسلام أو أرض الشرك في حق المسلمين أو في حق غير المسلمين، كما أنه الروايات أيضا الوارد فيها عناوين مطلقة من شهر السلاح في صحيحة محمد بن مسلم، من شهر السلاح وعقر وكذا اقتص بين، من شهر السلاح وقتل وأخذ المال صلب وكذا، العنوان الوارد شهر السلاح، في بعض الروايات ورد عنوان قاطع الطريق من قطع الطريق، قطع الطريق يصلح حينئذ على من قطع طريق دار الإسلام وطريقا في دار الكفر، إلا أن الأوجه ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره من اختصاص هذا العنوان الواقع موضوعا لهذا الحد، بما إذا كان الإفساد في دار الإسلام سواء كانت الإخافة للمسلمين في دار الإسلام أو للذميين الذين هم تحت حماية الإسلام والحكم الإسلامي، والوجه في هذا التقييد هو أن هذا هو المقدار المستفاد من الآية الكريمة ومن الروايات لا أكثر. وذلك لأننا قلنا فيما سبق في تفسير الآية أن الآية أضافت أخذت في موضوعها عنوان محاربة لله والرسول، وقد أضافت المحاربة إلى الله والرسول، وهذه الإضافة إضافة المحاربة لله والرسول ما تصح بعناية أن محاربة الناس الداخلين تحت ولاية الله والرسول وحاكمية الله والرسول محاربة مع الله والرسول كأنه حقيقة أو مجازا. وإلا قلنا أن هذه الإضافة لو أريد الأخذ به من دون أي عناية واعتبار تكون الإضافة مجازية وليست حقيقية. ومصحح هذه العناية وهذه الإسناد المجازي في الواقع أو كالمجازي مصححه تلك النكتة التي أشرنا إليها، أن من يشهر السلاح بوجه الناس فكأنه بذلك يشهر السلاح بوجه حاكم الناس بوجه ولي الناس ويحارب ولي الناس، لأنه بذلك يخرج على شأن من شؤون هذا الولي وهذا الحاكم، فإن الحاكم من شؤونه ومن دائرة ولايته وتوليته حفظ الأمن للناس وفي البلد. إذن فهو عندما يسلب الأمن ويفسد في الأرض ويخل بالأمن كأنه وقف بوجه الحاكم ووجه الكيان الذي هو لله والرسول. إذن فعناية هذه صحة هذه النسبة والإضافة كون هذا المحارب قد خرج على شأن من شؤون الله والرسول، وهذا إنما يصدق فيما إذا كانت الدولة والأرض التي خرج فيها وسلبها الأمن والاستقرار إن كانت أرض يحكمها بحسب الخارج الإسلام، وأما الأرض الذي لا يحكمها الإسلام أرض الشرك. صحيحا ثبوتا وواقعا وفلسفيا الله ولي كل شيء وكل الموجودات، والرسول أيضا ولي على كل الموجودات دار الكفر ودار الإسلام، لكن ظاهرا ورجالا اعتبارا دار الشرك خارج عن تولية الحاكم الإسلامي وعن تولية الإسلام وخليفة رسول الله. إذن فلا يشمله عنوان محاربة الله والرسول، تلك العناية حينئذ هناك غير صادقة. هذا الذي يخرج في دار الشرك ويفسد في دار الشرك على الحكام الموجودين لدار الشرك، هذا عرفا لا يقال أنه حارب الله ورسوله، حارب لويس السادس عشر مثلا، لا أنه حارب الله ورسوله، حارب ولي دار الشرك بحسب المظهر الخارجي من حكام دار الشرك، لا أنه حارب الله ورسوله. فصدق حارب الله ورسوله صدق هذه الإضافة بحسب الحقيقة لا يكون إلا فيما إذا كان الخروج وإذا كان الإفساد في أرض دار الإسلام لا في أرض دار الشرك. إذن فالآية لا يكون فيها إطلاق جزما لمن يخل بالأمن وبالاستقرار ويفسد في أرض دار الشرك، وإن كان فيها بعض المسلمين أيضا هنا ويخل بأمن المسلمين فإن هذا لا يصبر عليه أنه حارب الله ورسوله، إلا إذا حملنا المحاربة على المعنى الأول وهو مطلق التمرد والعصيان، حينئذ فإن مطلق ارتكاب الحرام، فإن من يخيف مسلما ولو في دار الشرك قد ارتكب حراما، إلا أن هذا المعنى كما قلنا فيما سبق ليس هو المعنى الصحيح المتعين في الآية، وإنما الآية معناها الاحتمال الثاني الذي تقدم. إذن فالآية المباركة ليس لها إطلاق أيضا كذلك، هذا ليس محاربا لله، لم يخرج على سلطاني ودائرة سلطنتي وهيمنتي ولي المسلمين وحاكم المسلمين. نعم أذى شخصا من المسلمين، يعني ارتكب محرما وتمرد على حكم من أحكام الله، التمرد على الحاكم إنما يكون بالخروج بما هو حاكم، إنما يكون بالخروج على دائرة توليته ودائرة ولايته وحكمه، هناك عنوان آخر المحارب السياسي عنوان آخر أيضا محرم من المحرمات، ليس هو عنوان المحارب في هذه الآلية. إذن فمن يخرج فمن يسلب الأمن عن أرض هي ليست تحت تولية الحاكم الإسلامي لا يكون مفسدا في أرض الإسلام ولا يكون محاربا لله وللرسول ولسلطنة الله والرسول بحسب الوضع الخارجي لا بحسب الوضع الفلسفي الذي نحن نعتقد به والواقعي. أفرض هذا أذى مسلما, هذا أذى مسلما لا أنه أفسد أرضا يحكمه نائب الإمام. أفرض هذا فعل, ليس فعلك, ليس كل فعل يكون ضد النائب يكون محاربة. المحاربة للأرض نحن يكون خروجا وإفسادا في أرض يحكمه الحاكم الإسلامي, لابد أن يكون هذا الأرض محكوما للحاكم الإسلامي تحت توليته. قلنا أن المحاربة يكون بناء, لابد وأن تكون بنحو الإفساد في الأرض, الإفساد المضاف إلى الأرض, لا كل إفساد وكل حرمة وكل محرم وكل جرم سياسي أو غير سياسي. بس الدار ليست دار الإسلام وليست تحت سلطة ولي الأمر أيضا, يعني أحكامها ونظامها ومن يسيطر عليها ومن يديرها كلها مربوط بلويس السادس عشر. طبعا هذا ليس سلب الأمن عن مثل هذه المنطقة, ليس محاربة لله والرسول, ليس إفسادا لأرض يمكن أن يقال أن هذه محاربة لله والرسول, لأنها خارج عن سلطة الإسلامي والحاكم الإسلامي, وهذا واضح. فكأن الشيخ المفيد وجملة من القدماء كسلار وغيرهم قيدوا هذا الحكم بارتكازهم, مع أن كلمة دار الإسلام لم ترد في الروايات. هذا التقييد كان لفهمهم الصائب لهذه الآية, أنه الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ينظر إلى الأرض التي هي تحت سيطرة الله والرسول, أي أرض الإسلام ودار الإسلام. فهذا التقييد تقييد صحيح. وأما إذا كان داخل أرض الإسلام قد أغار على الذميين أيضا لا إشكال, لأن هذا محاربة لله والرسول, لأننا قلنا أن ميزان في هذه المحاربة الوقوف بوجه سلطة الحاكم الإسلامي, كون المعتدى عليه مسلما أو ذميا هذا لا دخل له في المسألة, لأن هذا موضوع هذا الحد سلب شيء من حق السلطان, من حق الوالي الحاكم, وحماية الذميين في أرض الإسلام أيضا من شؤون الوالي ومن حقوقه. فسلب هذا الأمر معناه التعدي والوقوف بوجه حاكمية الحاكم الإسلامي بحسب الحقيقة, فوقف بوجه حارب الله ورسوله الذي هو هناك كناية عن الحاكم الإسلامي وحسب الحقيقة, يكون محاربا لله وللرسول لأنه يسلبه شيئا من شؤونه ومن توليته وسلطنته وولايته, فيكون محاربا. وإن كان المغار عليه ذميا, بل حتى لو كان المغار عليه غير ذمي أيضا, فإن الميزان لم يكن هو العدوان على الشخص, وإنما الميزان بأنه قد خرج على شأن من شؤون هذا الحاكم وعلى صلاحية من صلاحيات هذا الحاكم, وتمرد على سلطة من سلطات هذا الحاكم في هذه الأرض. ومن الواضح أن دار الإسلام كل نقاطها تحت سلطان الحاكم, ولا بد أن تدار كما يريدها الحاكم, فالخروج على هذه الإرادة خروج على الحاكم الإسلامي ومحاربة له لا محال, فيكون محاربة لله وللرسول. فليس المقياس قيد المسلمين ولا مجموع القيدين, بل المقياس والميزان في تمامية الإطلاق في فهم الآية أن يكون الدار دار الإسلام لكي يصدق عنوان أنه حارب الله ورسوله. ومنه يعرف أنه ما صنعه في الجواهر لا موجب له, كأنه كل من شهر سلاح لإخافة من تحرم إخافته, كأنه جعل الميزان حرمة الفعل والمعصية. وقد قلنا أن المحاربة لله والرسول ليس ملاكه ارتكاب معصية أو ارتكاب إخافة, الإنسان قد يخيف شخصا لعداء بينه وبينه, يحرم إخافة أي شخص حتى الذي أعاديه يعني إذا كان مسلما أو كان مثلا محترم النفس يحرم إخافته, لكن ليس إخافته محاربة. ولهذا من يخيف شخصا لعداء بينهما هذا ليس محاربا. ليس الميزان ارتكاب المعصية أن يكون الإخافة حراما لكي تكون الإخافة معصية, حتى يقال بأن كل من تحرم إخافته إذن إخافته محاربة لله ورسوله, سواء كان مسلما أو ذميا في دار الإسلام أو في دار الكفر, كما قال صاحب الجواهر قدس سره. هذا معناه أننا نفهم المحاربة بمعنى مطلق المعصية ومطلق التمرد, قلنا أن هذا المعنى غير صحيحين. ولو التزم به لزم أن يكون كل تمرد وعصيان محاربة، هذا لا يلتزم به كما تقدم يفهمه أحد من الفقهاء من الآية. إنما الميزان أن يصدق أن هذا وقف بوجه الله والرسول بما هو خليفة الله وما هو حاكم وولي الأمر، وهذا لا يكون إلا إذا كان التعدي على شأن من شؤون الحاكم بحيث يسلب صلاحية من صلاحيات الحاكم ويسلب شأنا من شؤون الحاكم، يسلب ولاية من ولايات الحاكم وسلطة من سلطات الحاكم، هذا هو الذي يصدق عليه حين أنه قد وقف بوجه الله ورسوله. فمجرد الحرمة الإخافة لشخص ولو في خارج دار الإسلام لكونه مسلما أو كونه يحرم إخافته، هذا لا يكون محققا وموجبا لصدق عنوان المحاربة لله وللرسول. خبلي ليس محاربة إلا بمعنى إما يعني ليس يوجد حاكم، هؤلاء ليس حكام في بلاد المسلمين، إذن يوجد حاكم غادر، أما هؤلاء ليس حكام، الحاكم أفرض المرجع مثلا هناك ولي الأمر هناك. هذا حاله حال هذا في الروايات في الآية. وأما الروايات المتقدمة فكلها التعبير الوارد في جملة منها وإن كان مطلقا بحسب لفظه من قبيل عنوان من شهر السلاح في صحيحة محمد بن مسلم، أو عنوان قاطع الطريق في معتبرة أبي صالح مثلا أو غيرها، قاطع الطريق سألت عن قاطع الطريق فيقال أن شهر السلاح قاطع الطريق يصدق أيضا على من يقطع الطريق في بلاد الكفر. إلا أن هذه الروايات من يتأملها يجد أن شيئا منها لا يكون فيها إطلاق ومقدمات الحكمة، لا تتم فيها مقدمات الحكمة من هذه الجهة ومن هذه الناحية، لأن هذه الروايات جميعا هي بصدد بيان تبيين أحكام أخرى متفرعة على المحارب من قبيل تخيير الإمام وعدم تخيير الإمام فيه، من قبيل مثلا الشروط الأخرى التي قد تعرض لها في الروايات، وليس في هذه الروايات ما يكون بصدد بيان أن المحارب محارب سواء كان في دار الإسلام أو كان في دار الشرك. نعم في رواية ثورة ابن كليب التي قرأناها يوجد تعرض لهذه الجهة، حيث أنه قال السائل سأل الإمام أنه ما يقول أصحابكم، قال يقولون هذه دغارة معلنة من يسلب شخصا في الليل، إنما المحارب في قرى مشركة. كان يفهم يفترض السائل أن المحارب مخصوص بما إذا كان في دار الشرك أصلا، فالإمام قال أيهما أعظم، حرمة دار الإسلام أم دار الشرك؟ قلت بل دار الإسلام، فقال هؤلاء من أهل هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله، طبق آية المحاربة على دار الإسلام. هذا تطبيق من الإمام وليس فيه إطلاق وعموم. هذه الرواية في الواقع في مقام نفي الاختصاص بدار الشرك، يعني في مقام نفي ما فهمه السنة من أن المراد بآية المحاربة إنما هو المحارب المشرك، فقالوا حرمة دار الإسلام أعظم من حرمة دار الشرك، إذا كان جماعتكم يطبقون الآية على دار الشرك فبالأولوية بغي يطبقوا في دار الإسلام. ثم يقول هذا الذي في دار الإسلام يسلم مصداق لهذه الآية، أما الآية مطلقة غير مطلقة. الإمام لم يبين هذه الخصوصية لكي يمكن أيضا أن يستفاد من مثل هذه الرواية إطلاقا المقام، مضافا إلى أن الرواية من حيث السند فيها هذا ثورة بن كليب لم يثبت توثيقه إلا ببعض المباني غير الصحيحة، فمن ناحية السند إذن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، بل لعله يقال أن الرواية أقرب إلى الدلالة على أنه يشترط دار الإسلام، لأنه يقول فيه إشعار إلى هذا المعنى أنه الذي يقاتل في دار الإسلام مصداق لهذه الآية، وهو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. إذن ففي الروايات أيضا ما ورد فيه عنوان من شهر السلاح أو قاطع الطريق ليس فيها إطلاق من هذه الناحية، ليقال أن هذه الروايات تدل على أن كل من قطع الطريق في دار الإسلام في دار الشرك، كل من شهر السلاح في دار الإسلام أو دار الشرك، كله مصداق للمحارب، لأن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما في مقام البيان من جهات أخرى كما لا يخفى على من يتأملها. إذن فالصحيح اختصاص الحكم المذكور بالخروج على دار الإسلام، ولكي يصبغ عليه العناية التي تقدمت وهي عناية محاربة الله والرسول. الفرع الثالث من الفروع أنه لابد في صدق عنوان المحاربة أن تتحقق المحاربة الحقيقية المتوقفة على أن يكون هنالك شهر سلاح أو تجهيز سلاح كما قيل، أو ما بحكم السلاح مما يتحارب به ومما يستخدم في سبيل الفتك بالآخرين. يعني لا بد من استخدام القوة، أن يكون هذا مجهزا لاستخدام قوة، سواء كان القوة بشكل سلاح أو ما يشبه السلاح من الأمور، ولو كان مثل النار، إذا استخدم النار في مقام فتك الآخرين وأخذ أموالهم وسلبهم، أيضا استخدم الحجارة، أيضا يكون هذا بحسب الحقيقة محاربا يسلب الأمن بقوة وبأداة قوة من العدة والعدة والقوة. وهذا مضافا إلى أنه هو مقتضى إطلاق كلمة المحارب، فإن الحرب لم يؤخذ في أن يكون بالسلاح بالمعنى الخاص أو بشكل خاص من السلاح، فإن الحرب قد يكون بالحجارة وقد يكون بالنار قد يكون بالنار. مضافا إلى أن هذا هو مقتضى الإطلاق ومقتضى ما فهمه الأصحاب أيضا، تدل عليه معتبرة السكوني في صفحة 538 عن أبي عبد الله عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال أنه يغرم قيمة الدار بها ثم يقتل. حكمت